بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 89 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي من هذا المختصر، وابتدأناه في الدرس السابق وشرحنا أول 4 أحاديث من أحاديث كتاب المغازي، ودرسنا اليوم هو الجزء الثاني من أجزاء شرح كتاب المغازي، ويبدأ من الحديث 5 من أحاديث كتاب المغازي في هذا المختصر. قال البخاري رحمه الله عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا الحديث بهذا اللفظ يذكره البخاري رحمه الله هنا، وهذا الحديث له علاقة بغزوة بدر، وهذه الأحاديث في درسنا اليوم تتعلق بغزوة بدر وما جاء فيها وما جاء في فضل أهل بدر. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم، وهو الحديث 5 من أحاديث كتاب المغازي في مختصر صحيح البخاري للزبيدي. قال عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر. أبو طلحة رضي الله عنه هو زيد بن طلحة الأنصاري. قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر، يعني بعد الفراغ من القتال بعد انتهاء المعركة، أمر بـ24 رجلا من صناديد قريش، ممن قتل من كفار قريش، من سادات قريش ومن شجعانهم، ممن قتله الله عز وجل من 70 من المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر، 70 من سادات قريش وشجعانهم ممن قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الغزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهؤلاء بـ24 رجلا من 70 من صناديد قريش. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم أقف على تسمية هؤلاء جميعهم، بل ورد تسمية بعضهم، يعني جاء في بعض الروايات لهذه القصة بعض أسماء هؤلاء. قال ويمكن إكمالهم مما سرده ابن إسحاق من أسماء من قتل من الكفار ببدر بأن يضيف على من كان يذكر منهم بالرئاسة ولو بالتبعية لأبيه. قال وفي حديث البراء أن قتلى بدر كانوا 70، وكان الذين طرحوا في القليب الرؤساء منهم من قريش، وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة، يعني خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا من أكبر المعاندين له، من أكبر المعاندين له. قال أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، قذفوا، وهذا الطوي يعني بئر مطوية مبنية بالحجارة يسمونه طوي، إذا كان البئر هذه مبنية من الحجارة. قذفوا في طوي من أطواء بدر، أطواء يعني آبار، بئر بدر، خبيث يعني غير طيب، مخبث يعني من أخبث، إذا اتخذ أصحابا خبثاء، إذا رجل قيل شخص من أخبث الناس إذا اتخذ أصحابا خبثاء. إذن هذا البئر أو هذه البئر غير طيبة خبيثة، قذفوا فيها، قذفوا في هذه الطوي 24 من صناديد قريش، وطرح باقي 70 في مواضع أخرى. الذين دفنوا في هذه البئر، هذه بئر قديمة خبيثة مخبثة، هؤلاء 24، أما بقية 70 من قتل المشركين فدفنوا في مواضع أخرى. قال وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أي غلب على قوم أقام بالعرصة، كل موضع واسع لا بناء فيه، منطقة واسعة قريبة من أرض المعركة يقيم النبي صلى الله عليه وسلم فيها 3 أيام للراحة بعد القتال، 3 ليالي. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى، يعني ما نظن ينطلق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظن ينطلق إلا لبعض حاجته. لما مشى وغادر هذا المكان قال حتى قام على شفة الركي، شفة الركي، وشفة الركي البئر قبل أن تطوى، يعني بعد أن دفنهم في أول يوم هؤلاء 24 أقام بالعرس 3 أيام، في اليوم الثالث أتاهم، أتى لهؤلاء وهم في هذا الطوي من أطواء بدر، هؤلاء المشركون جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله. وهنا حتى قام على شفة الركي أي طرف البئر، شفة الركي أي طرف البئر، والركي البئر قبل أن تطوى، ويجمع بينه وبين السابق بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي هذه البئر. فجعل يناديهم أي قتلى كفار قريش، يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لماذا يناديهم؟ توبيخا لهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. وفي رواية حميد يقول الحافظ ابن حجر، وفي رواية حميد عن أنس عند أحمد وابن إسحاق، فنادى يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يا أبا جهل ابن هشام، سمى 4. ولم يكن أمية ابن خلف في القليب لأنه كان ضخما فانتفخ، فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه، دفنوه، فالظاهر أنه كان قريبا من القليب، فناداه مع من نادى من رؤسائهم. هكذا يذكر الحافظ بن حجر في شرحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ناداهم بأسمائهم، قال: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني لو أطعتم الله ورسوله لم يحصل هذا لكم. قال: فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا، يعني من الثواب والنصر، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا يعني من العذاب وجدتم؟ قال أبو طلحة: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستفهم، لأنه في اعتقاد الصحابة واعتقاد الناس أن الميت إذا مات خرجت روحه لا يسمع، هذا استقر عند الصحابة وعند الناس. فلما رأى عمر رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم استغرب يستفهم: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني ما أنتم أسمع من القتلى الذين ألقوا في القليب، هم يسمعون أيضا الآن، وجاء في بعض الروايات: وما أنتم بأسمع لما أقول منهم الآن. الآن، وهذه اللفظة تبين أن الله عز وجل أسمعهم في هذه اللحظة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل فأن الموتى لا يسمعون، هذا هو فهم هذا الحديث على القول الراجح. والمقصود من مناداتهم تبكيتهم في هذه الحالة التي انكشف فيها الغطاء، هم الآن بعد موتهم انكشف الغطاء عرفوا. وهكذا أيضا من أيضا مخاطبته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في تعليم لأصحابه أن الموتى لا يستطيعون المكالمة فقط، أن الموتى لا يستطيعون المكالمة، ما يستطيعون يردوا ولا يتكلموا ولا يسمعون أيضا على القول الراجح. قال قتادة بالإسناد السابق، يقول الحافظ ابن حجر: قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. ثم قال الحافظ أيضا في شرحه: ومراد قتادة بهذا التأويل الرد على من أنكر أنهم لا يسمعون، كما جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. إذن يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وإن من أهل العلم قال إنهم يسمعون، لكن على القول الصحيح أنهم أن الله عز وجل أسمعهم كما قال قتادة رضي الله عنه. وكذلك ما استدلت به عائشة رضي الله عنها من قول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى، إذا الموتى لا يسمعون. ثم قال الحافظ: قال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف هو الجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها مما ممكن؟ هكذا يشير حافظ بن حجر وينقل عن الإسماعيلي رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، والخلاف مشهور ومعلوم، والراجح ما ذكرته لكم أن الموتى لا يسمعون بدليل الآيات والأحاديث. وهكذا أيضا استفهام عمر رضي الله عنه في هذا الحديث: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح على، استقر عندهم أن الموتى لا يسمعون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هم الآن يسمعون، الله عز وجل أسمعهم الآن كما قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانوا موتى فهم لا يسمعون. وأسمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما لهم. وأيضا جاء في رواية ابن مسعود: ولكنهم اليوم لا يجيبون. لا، اليوم جاء هذا اللفظ أيضا في بعض روايات هذا الحديث. و المسألة هذه في مسألة سماع الأموات مسألة مشهورة مختلف فيها. بذلك انتهينا من شرح هذا الحديث. الحديث الذي بعده قال عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان ممن شهد بدرا، قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني هم أيضا من أفضل الملائكة الذين شهدوا بدرا قاتلوا مع المسلمين. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث قال باب شهود الملائكة، باب شهود الملائكة بدرا، شهدت بدرا، دلت على ذلك الكتاب والسنة، ومنها هذا الحديث، ومنها هذا الحديث. قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي منزلتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، فهم من أفضل الملائكة، من أفضل الملائكة. هذا حديث رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري رضي الله عنه، والشاهد هو كان ممن شهد بدرا، كان ممن شهد بدرا من أهل بدر، رفاعة بن رافع الزرقي. وعند البخاري يقول حافظ بن حجر، وعند البخاري في فضل من شهد بدرا من حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة مرفوعا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. قال الحافظ وكلمة لعل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للوقوع، للوقوع. ثم قال الحافظ وللحديث ألفاظ تدل على أن المراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك من أهل بدر، هذا فضل عظيم، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة، وتأهلوا لأن تغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت، أي كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان فهو مغفور. قال الحافظ وقيل خير ذلك في معنى هذا الحديث وفيه نظر، والذي ذكرته هو المعتمد إن شاء الله تعالى. هذا شرح هذا الحديث الثاني. أما الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، عليه أداة الحرب. وهذا دليل أيضا أن الملائكة قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس الملائكة جبريل عليه السلام، فكانوا على صورة الرجال في المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جبريل يخبر الصحابة هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، أرسله الله عز وجل ليقاتل معنا. معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرسل جبريل يقاتل معهم. وهذا الحديث من أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان صغيرا في ذاك الوقت، هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة تقبل، تقبل. ولعل ابن عباس رضي الله عنه كما قال الحافظ هذا الحديث من مراسيل الصحابة، ولعل ابن عباس حمله عن أبي بكر، فقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم خفق خفقة ثم انتبه، يعني نام نومة خفيفة ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الغبار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الشيخ تقي الدين تقي الدين السبكي قال: سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم. إذن هذه الحكمة التي أشار إليها ونقلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن هذا الحديث تحت باب شهود الملائكة بدرا، قال: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. إذا الملائكة شهدت بدرا وقاتلت مع المسلمين. نعم. الحديث الذي بعده وهو الحديث الرابع في درسنا اليوم عن الزبير رضي الله عنه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص. عبيدة بن سعيد بن العاص كان مشركا في صف المشركين في يوم بدر، في غزوة بدر، والزبير رضي الله عنه من السابقين الأولين والعشر المبشرين، قاتل في غزوة بدر. أثناء المعركة يقول: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عينه، يعني مغطى بالسلاح، يلبس الحديد ويلبس الخوذة على رأسه، لا يرى منه إلا عينه، لا تظهر منه إلا عينيه فقط. قال: وهو يكنى أبو ذات الكرش. أبو ذات الكرش يعني وهو لذات الظلف والخف، وهو كل مجتر كالمعدة للإنسان، ويطلق على العيال والجماعة، هذا في كلام العرب. أبو ذات الكرش لا علاقة بالأنعام التي تشتر، وأيضا يطلق على العيال أبو ذات الكرش، يعني أبو العيال الكثر، وهكذا. قال: فقال هو هذا سعيد أو عبيدة، عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مشرك يتحدى المسلمين في غزوة بدر، قال: أنا أبو ذات الكرش، يبين أنا الشجاع، من يقاتلني من؟ قال الزبير: فحملت عليه بالعنزة.
حملت عليه، قاتله بالعنزة، عنزة عصا أطول من العصا قليلا وأقصر من الرمح، في أسفلها زج كزج الرمح، يتوقع عليها الشيخ الكبير، العنزة في آخرها حديدة في آخر هذه العصا، وهذه الحديدة أيضا كالحديدة التي في رأس الرمح تجرح وتطعن. فهجم زبير على عبيدة ابن سعيد بن العاص وهو مدجج بالسلاح، مغطى بالسلاح، لا يرى منه إلا عينه كما قال. قال: فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. طعن هذا المشرك في عينه، في عينه يعني كالحربة، كالحربة، ضربه بهذه العنزة في عينه. قال: فمات. قال: لقد وضعت رجلي عليه. كيف مات؟ يصف لنا كيف قتله. لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، جاء في رواية تمطيت وهي الصواب، تمطأ يعني ركب على صدره، جثم على صدره، فكان الجهد أن نزعتها، بعد ما ضربه بهذا بصعوبة نزعها من رأسه، لأن دخلت هذه العصا في عينه إلى الداخل، فما استطاع أن يخرجها إلا بصعوبة وبجهد هذه العنزة، من عين هذا المشرك. قال وقد انثنى طرفاها، انعطفا طرفا هذه العنزة من شدة الجذب والنزع من عين هذا المشرك، وحملها معه رضي الله عنه زبير. قال فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله صلى الله عليه وسلم، سأل الزبير أن يعطيه العنزة عارية يستعير من هذه العنزة، فأعطاه إياها الزبير، أعطى العنزة هذه التي قتل فيها ذاك المشرك، أعطاه إياها عارية استعارها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، أخذها الزبير لأن عارية رجعت إلى صاحبها زبير. ثم طلبها منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عارية أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياها. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر رضي الله عنه عارية فأعطاه إياها. فلما قبض عمر أخذها، يعني رجعت للزبير. ثم طلب عثمان منه عارية فأعطاها إياه. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، آل علي هنا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند علي نفسه، فآل هنا مقحمة، هي وقعت عند علي رضي الله عنه، فآل هنا مقحمة. قال ثم كانت بعد علي، طبعا انتقلت إلى أولاد علي، فطلبها عبد الله بن الزبير الولد، هي هذه العنزة للزبير لوالد عبد الله، وهي استعارة كانت عند عثمان رضي الله عنه، لكن وقعت بعد قتل عثمان عند علي رضي الله عنه، فطلبها عبد الله بن الزبير من أولاد علي، فكانت عنده حتى قتل هذه العنزة. الشاهد من هذه القصة الطويلة أنها يوم بدر، وقعت هذه القصة في يوم بدر، والكلام والأحاديث هنا كلها تدور حول غزوة بدر. الحديث الذي بعده قال عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني صباح زواجها، لما دخل عليها زوجها إياس ابن بكير رضي الله عنه، زارها من النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم في صباح اليوم الثاني. قالت فجلس على فراشي كمجلسك مني، هي تحدث، قال وجويريات يضربن بالدف يندبن، هؤلاء البنات يذكرن من قتل من آبائهن يوم بدر بأحسن أوصافهم بما يهيج البكاء والشوق. وكان قتل أبوها معوذ وعمها عوف أو معاذ، هو عوف على الراجح على خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه عوف أخو معوذ ومعاذ، قتلهما عكرمة ابن أبي جهل انتقاما لأنهما قتل والده أبا جهل يوم بدر، حتى قالت الجارية تقول منهن من الشعر ويضربن بالدف مما يقولن مما قالت هذه الجارية، وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا، لا تقولي هكذا، يعني أنا لا أعلم ما في غدي، لا تقولي هذا. وهذا فيه يقول الحافظ ابن حجر كراهية نسبة الغيب للخلق، لأن الغيب هو لله عز وجل وحده، والغيب المطلق، والله عز وجل قد يطلع نبيا من أنبيائه
بعض أمور الغيب، كما أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعض أمور الغيب وما يحدث في المستقبل ومن علامات الساعة ومما يكون أيضا بعد الموت من الأمور الغيبية التي أطلع الله عز وجل عليها، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق بدليل القرآن والسنة وهذا الحديث الذي معنا. لا تقول لي هكذا، لما قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال لا تقولي هكذا، يعني أنا لا أعلم ما في غدي، قولي ما كنت تقولي، قولي الكلام العادي التي قلتيه، لكن هذه الكلمة لا نقبلها منك، لا تقيلها مرة ثانية. هذا معنى قصة هذه أيضا لا علاقة بغزوة بدر، لأن الجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائه يوم بدر، تقول الربيع بنت معوذ. الحديث الذي بعده والحديث الأخير في درسنا اليوم قال عن أبي طلحة رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وأبو طلحة رضي الله عنه مر معنا في حديث أول من درسنا اليوم، هو زيد بن طلحة الأنصاري، زيد بن طلحة الأنصاري هو أبو طلحة، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد من ذكر هذا الحديث هنا أنه شهد بدرا، أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه كلب ولا صورة. وإذن لا يحل اقتناء الكلب في البيت، وهكذا أيضا اقتناء الصور وتعليق الصور في المنزل تمنع من دخول الملائكة. قال الحافظ ابن حجر قيل وامتناعهم من الدخول لأكله النجاسة هذا الكلب وقبح رائحته، وكلب ولا صورة قال ابن عباس رضي الله عنه يريد التماثيل التي فيها الأرواح لما فيها من مضاهات الخالق جل وعلا. وقال الحافظ والجمهور على التحريم، أما صورة الشجر ورحال الإبل فليس بحرام، لكن يمنع دخول الملائكة ملائكة الرحمة ذلك البيت. هكذا قال الحافظ ابن حجر. وهذه المسألة قد تأتي في عند شرح الحديث اللي تتعلق بالصور والتصوير من هذا الكتاب المختصر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت أو الصور المحترمة التي تعلق، صور ذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة. بذلك انتهينا من شرح هذه الأحاديث الستة في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.